بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وأشرف المرسلين محمد وآله الأوصياء الخلفاء. كنا في هذه القاعدة الشريفة من قواعد التفسير، وهي قاعدة صفة الحجية للقرآن الكريم، أقسام صفة الحجية للقرآن الكريم أنها ذات درجات بحسب طبقات ومراتب القرآن الكريم. وفي الضم كنا مضطرين شوية إلى التعرض إلى قاعدة أخرى استطراحا ذكرناها، قاعدة وحدة السورة ووحدة الآية ودور هذه القاعدة في منهج التفسير، نظرا لارتباط الجهة المشتركة بين القاعدتين. كل جهة يتعرض بهذه القاعدة خلناها في البيت الضم. وهذا البعد من جهة القاعدة الثانية كنا قد تعرضنا إليه، وهو بعد ماذا؟ بعد وحدة الصورة وحدة الآية ودورها في دروس الآية. هل الوحدة في الصورة والوحدة في الآية تأثيرها في التفسير في منهج التفسير؟ كما مر بنا الآن بورصة المفسرين، يعني قاعدة مستجدة ومنهج مؤثر مستجد، طبعا أحد فصول المنهج في تفسير القرآن، حيث أن المفسر في البدء لابد عليه من تحديد الخطوط العامة في السورة، تعبرون عن الخطوط العامة، الهيكل العام، أو قل غايات السورة، أهداف السورة، أو قل يعبرون بعضهم شوف عدة تعابير، هيكل العام، خطوط عامة، أهداف السورة، غايات السورة، تعبير بعد الرابع أو الخامس، يعبرون عنه محاور السورة، المحاور العمدة في السورة، العمادية السورة. عدة خمسة ستة أسماء لمطلب واحد. وصل من المقام إلى هذه النقطة، وحدة السورة ووحدة الآيات، وصل هذا البحث طبعا لقاعدة سورة الحجية القرآن أو منهج الله. وحدة الصورة إذا حصل هذا المنهج الآن والقاعدة، وهي قاعدة مشتركة بين مناهج تفسيرية مختلفة، سواء التفسير الموضوعي والتفسير التجريدي أو التفسير أسباب النزول أو التفسير الإشاري أو أي منهج تفسير آخر، لكن سنبين أن هذه القاعدة ليست لها مناسبة إلا مع منهج تفسير عمومة الولاية والمحكمات القرآن فقط. بالمرانة ذلك على كل قاعدة متينة وسليمة، لكن في الحقيقة هي ليست لها ملائمة إلا مع هذا المنهج. أما تلك المنهج ما تتفق وياها، وإن كانت قاعدة جديدة عليها، لأن تلك المناهج في جملة من الموارد يحاولون أن يطورون تلك المناهج ويشوشون بعض من أبعاد على المنهج، اللي هو منهج عمومة الولاية والمحكمات في تفسير القرآن. كيف هذا وحدة السورة ووحدة آية قاعدة ومنهاج ونظام في تفسير الصورة يختلف أو يتفق مع منهج الأمة ومع مراتب في القرآن ومراتب الحجية بيان ذلك. لنقارن بين هذه وحدة الأغراض، الوحدة التي توجدها الأغراض المتعددة في السورة، أو قل وحدة مجموع أحداث السورة توجد وحدة في السورة. هذه الوحدة ما هو الطابع فيها الذي يختلف عن الوحدة من أنماط أخرى؟ مثلا وحدة الموضوع، ما الفرق بينها وبين هل السورة في وحدتها تدور مدار وحدة الموضوع أو تدور مدار وحدة الأحداث؟ وما الفرق بينهما؟ بشيء التأمل وتدبر نجد الفرق واضح. وحدة الموضوع هي موضوع واحد، عنوان واحد، بينما وحدة الأهداف أو الغايات أو الخطوط العامة أو الهجن ماذا تعني؟ تعني وحدة مجموعة مو وحدة عنوان. وحدة عناوين، وحدة مجموعة، وحدة مجموع هيكل، مجموع أعمدة. الموضوعات متعددة، بل هو بعضنا العناوين متعددة، بالتالي قال حتى مو عناوين متعددة، هو بعض عناوين متعددة، معاني أو لوازم المعاني، الموضوع أحسن عديدة سنأتي لها إن شاء الله لبعض منهج أمومة الرواية المغربية، هم وحدة مجموعة منظومة ونظام. ليس وحدة منظومة في البعد الأخر حتى في البعد العمودي، بل في أبعاد عديدة كما مر، شديد الشكل الثروي الكروي. إذا فرق بين واضح بين وحدة السورة ليست قائمة على وحدة الموضوع، وهذا بنفسه نوع من التسجيل مؤخذ على منهج التسجيل الموضوعي. في حين التسجيل الموضوعي تفسير سديد متين ناجح، لكن ليس مخيم مخيم. ثم اكتشف الدور من عشرات مئات الانواع الاخرى للتفسير، وليس هو كل التفسير. اذا هذا المنهج او القاعده التي اعترف بها متاخر المفسرين السيمة الإمامية في عصر الحالي والعصور المتأخرة من ضرورة الالتفات إلى وحدة الموضوع، عفوا وحدة الأغراض ووحدة الأهداف في الصورة، وحدة الخطوط العامة وحدة الهيكل، واضح فيه ماذا؟ واضح فيه يختلف عن وحدة الموضوع، يختلف عن وحدة التفسير الموضوعي. من بعد آخر من وحدة قائمة بشيء آخر. جيد، دعونا الآن نقارن بين هذه الوحدة لكي نسمع عنها أكثر مع وحدة أخرى، وهي وحدة في أسباب النزول. هل وحدة السورة قائمة بالنزول الواحد؟ هذا ما لا يمكن المفسر أن يلتفت به. لماذا؟ لأن أكثر السور، غالب السور إلا ما نزل فيها أسباب نزول عديدة، أسباب نزول متباعدة، زمانان متباينة، موضوع جغرافيان متباينة، موضوعان متباينة، اتجاهان مكي بدني، قبل القتال أو جهاد الدولة بعد جهاد الدولة للرسول صلى الله عليه وسلم، وقال لي قواعد أهم وحدة النزول لازم المفسر يتفوق بها. إذا وحدة السورة أو وحدة الآية حتى الآية واحدة، وهذا ما نذكره كثير من المفسرين حتى من الخاصة، بين أهل البيت الإنسان دوما يركزون عليه. هذا الكلام يا أخوان الآن الذي جرى من بداية الحديث إلى الآن حتى من أهل الصحابة قبل من جلستين سابقتين، أبدا أبدا لا تقصروه على السورة. الكلام يجري في الآية الآن الواحدة، نفس الكلام. وحدة الآية ليست بالموضوع الواحد ولا بالجزء الواحد، وحدة الآية ماذا؟ بالمجموعة الأغراض فيها، مجموعة الأحداث فيها، مع مجموعة الخطوط فيها، مجموعة الهيكل فيها. إذا نفس الكلام كل صورة في وحدة الصورة، آية واحدة كثيرا ما ينبه اهل البيت عليهم السلام ان اكثر اخطاء المفسرين يحسبون ان الايه واحده نزولها واحد، ويحاول ان صدر الايه كما يقول ابي المؤمنين وبقيه الائمه، صدر الايه في شخص غير الايه في شخص وصدر في شخص. وهذا يقول عن كثير من المفسرين، بل وأكثر في بيانات أهل البيت عليهم السلام أن هذه الجملة الواحدة، وهذا شنو تصور صعب، بس ربما يتيح لنا في مناسبة لابد أن نقوم فيها. الجملة الواحدة قد تكون بحيثية في شخص وبحيثية أخرى نزل في شخص آخر. وهذا مما يصعب جدا على المفسرين، مع انه موجود. وايضا نقطة أخرى يجيبها هذا الكلام، ما نرى هذا الماضي في بحث النسوي في بيانات أهل البيت، وعلى جملة المفسرين يعتقدون بهذا الكلام لا بأس به، أن الآية الواحدة لها نزولان عديدة في زمن رسول الله كلها أسباب نزول آية واحدة أو الجملة الواحدة تنزل على رسول الله في مواقع عديدة لموارد عديدة لأسباب عديدة آية واحدة. ولذلك في كثير من المفسرين من الفريقين ربما يتصورون المعارضة بين روايات أسباب النزول، أنه إما ترجح هذه الرواية أو هذه الرواية، لم يسقط النزول إما لا أو لا أو لا. تلقاء المعارضة بينها خطأ، لأنه طبيعة النزول هو طبيعة متكررة. وسيأتي معنى آخر من النزول مرتبط بحقائق القرآن ما ذكرنا سابقا، موجود في بيانات أهل البيت عليهم السلام. عجيب غريب حتى هذا المطلب إلا الكلية الخاصة قد وقفوا عليه في بيانات أهل البيت في معنى آخر من النزول. هذا العهد ما لم يكتشفه المفسرين، غالب المفسرين أصلاً. إذا وحدة السورة أو وحدة الآية لا يمكن أن يكون بوحدة النزول، إذا ليس وحدة النزول. وحدة السورة هي نظام في السورة ونظام في الآية مؤثر مهيمن على جو ومسار تفسير السورة وتفسير الآية، ليست بوحدة الموضوع وليست بوحدة النزول. زين، هاي وحدتين، ثلاث وحدات الآن قارنا بينها. وحدة رابعة، هل وحدة السورة ووحدة الآية بوحدة السياق؟ وما الفرق بين وحدة السياق ووحدة الصورة بأحداث الصورة وغاية الصورة؟ وهذا ما يقع الخلط فيه الكثير لدى المفسرين، ربما حتى الذين يلتزمون بضرورة تعميم وحدة الصورة ووحدة الآية بأحداثها وغاياتها، مع ذلك يقعون في إشكالية وحدة السياق، كأنما وحدة الصورة بوحدة السياق. بينما وحدة الصورة أبدا ليست وحدة السياق. وربما ذكرنا مرارا في البحور السابقة في بيانات أهل البيت عليهم السلام التأكيد أن أكبر فخ ومصيدة يقع فيها المفسرون من البشر ويبتعدون عن فهم مغازي كلام الله الحميد هو ماذا؟ هو حسبان وحدة السياق من الآيات والسور والسور واحدة، يقوم في سياق واحد سوق واحد أن الله عز وجل ساق هذه الآيات هذه الكلمات هذه الجمل في سياق ومساق واحد. طبعا نفس في البحور أصول الفقه الأصول الفقه أو علوم دينية أخرى يقولون بأن وحدة السياق قرينة حجة معتبرة، ولكنها أضعف القرائن. حجة معتبرة لكنها أضعف القرائن، أضعف القرائن المعتبرة. يعني وحدة السياق قرينة حيث لا قرينة خاصة أخرى في البيت، ما أن تأتي قرينة خاصة مضادة منافية البيت طب تتبخر أدراج الرياح وحدة السياق. جيد، هذا بعد من جانب صناعية وحدة السياق وحدة دلالة وقرينة ليست قوية جدا معتبرة، ولكنها من أضعف القرائن المعتبرة. والغريب رغم أن علماء البلاغة في علم البلاغة وفي علم أصول نبهوا على هذا المطلب كثيرا، وفي علوم أخرى في علوم الأدبية في أدب اللغة نبهوا على هذا الشيء الكبير، أن السياق وحدة السياق قرينة ضعيفة وإن كانت معتبرة ضعيفة وإن كانت معتبرة، إلا أن المفسرين المتأخرين في هذا العصر أكبر ميزان أكبر نظام في التفسير أكبر قاعدة كانت تعتمد عليها وهي وحدة السياق. يعني 180 درجة بين ما قرر في علم البلاغة وبين ما قرر في علم أصول الفقه وبين ما قرر في علوم أدبية في اللغة الكبيرة جعل وحدة السياق أقل كأنها قرينة مهيمنة أقوائية ضوئية على كل سبحان الله. فهي مشكلة أزمة، أزمة كما يبينها أمير المؤمنين عليه السلام في بياناته في أصول التفسير في روايات عديدة، يعني أمير المؤمنين في بيان قواعد التفسير في كتاب الاحتجاج الطبرسي أو في تفسير النعماني، وهناك يؤكد الأمير عليه السلام وحتى بقية الأئمة عليه السلام أن أكبر ممشى للاشتباه عند البشر في فهم كلام الخالق للقرآن هو الاعتماد على وحدة السياق في الآية الواحدة مو بعد السورة. وحدة السياق في الآية الواحدة خديعه خدعه ينزلق فيها المفسر وحيد السياق في العين واحدة أريد أن يعتمد عليه فضع الصور بينما تلاحظ على المفسرين جهاد المفسرين حتى ما خاصة الآن في عصرنا هذا واحدة في السياق لتفوقها فاحد هي الخيمة التي تضمن الجو التشكيل للصورة الآية وهذا خلط كبير جدا بين ميزان وحدة الصورة بوحدة الأغراض والأهداف لا بوحدة السياق لا بوحدة السياق وخلط كبير بين وحدة السياق ووحدة الأهداف والأغراض أنا دعني أمثل بمثال هندسي الهندسة والرياضية تدرس الإنسان بحقائق بشكل سهل ومحسوس. شو نعرف عن هذا المسجد الشريف؟ هذا المسجد الشريف مواقع العقيدة فيه مواقع جغرافية مختلفة مو في طابور واحد مو في خط واحد خطوط رباعي ثلاثي كذا زي الجدران بديل المقاسات والنسب اللي فيه بين بعض البعض مختلفة هذا الجدار هذا الجدار البعد فيه أكثر من هذا الجدار وهذا الجدار لذا أي المسجد مجموع مو في سياق عرض واحد ولا في سياق طول واحد حتى في البعد الطول بعض موجود في ذات طول وبعض موجود في طول عرض حتى في سياق العرض بعض بعرض واحد هل لي بعد واحد لا هل لي بعدين عن المسجد لا ليه العرض طول وعرض وارتفاع ومائل وجنوب مجموع مكون وحدة المسجد الهندسية الآن ليست بوحدة سياق جغرافي واحد تعبر عنها العمل سياقات الكلام أو سياقات هندسة يعني مو سياق واحد كم سياق؟ سياقات مو سياق واحد مو سوق واحد مو اتجاه واحد اتجاه اللي هو اتجاه هو الواحد لا اتجاه هو اتجاه الاتجاه فقط واحد اتجاه أينما تولوا فذلنا وجهنوا هذا الضبط بين وحدة الصيام يا أخوان وبين وحدة الأغراض الأغراض هي سياقات مختلفة مدام أغراض مو غرض واحد مدام أهداف مو هدف واحد مدام خطوط مو خط واحد إذن اتجاهات مختلفة بشهادة البرهان وستتم في إن شاء الله جلسة أخرى لاحظ في آية واحدة آية واحدة موجودة موارد عديدة في آية واحدة قسم منها مكي قسم منها مدني بفاصل نزول صور أخرى كيف يكون سياق واحد آية واحدة بس في دلالة أهل البيت جملة واحدة هذا شرط صورة صعبة نصير إلى موضوع آخر وللحديث يتم في الفرق صلى الله عليه وسلم